كان ساجد أحد القادة الأساسيين في تلك المواجهات النوعية التي كثفتها المقاومة الإسلامية، ويخبرنا الكاتب عن مواجهة ثكنة الريحان عرمتة النوعية التي كان لها أثر في حياة ساجد في فقرة تحت عنوان الرؤية والخلاص.
عاد الحاج ساجد من الجهاد الأكبر مع أسرته وأهله إلى الجهاد الكبير في ميادين القتال في منطقة جزين. كان ثمة محاور عسكرية عدة ومواقع أمنية للعدو الإسرائيلي، من بينها ثكنة الريحان عرمتة، حيث الوجود الكثيف والنوعي للإسرائيليين، فالعناصر والآليات والأسلحة بأعداد كبيرة. وبعد عمليات الاستطلاع التي أخذت وقتاً طويلاً، قررت المقاومة أن تنفذ عملية نوعية جداً ضدهم، حيث تتم إبادة جماعية للجنود الإسرائيليين وضباطهم وتدمير آلياتهم. تسلل المقاومون إلى التلال المشرفة على الثكنة، فزرعوا كمائن وخبأوا أسلحة وقذائف وذخائر كافية ومناسبة لتلك العملية. كان ساجد مشاركاً في التخطيط والاستطلاع والتنفيذ. خلال الليل استطاعت دورية إسرائيلية أن تكتشف بالمصادفة سلاحاً نوعياً مخبأاً في إحدى تلك التلال المحيطة بالثكنة، فكثفوا البحث والنبش ليقعوا على ذخائر وسلاح 12.7 وأسلحة مباشرة. وهذا السلاح ليس من السهل أن يدخل إلى تلك التلال ويركب ويجهز مطوقاً الثكنة. وبتحليل من العدو عرف أن عملية نوعية في طريقها إلى التنفيذ ضد الثكنة، فاتخذ احتياطاته وخطط لهجوم مضاد مباغت أو عملية استباقية.
كشفت العملية، وإن لم تغمض عين العدو تلك الليلة فعين الله ساهرة على عباده المجاهدين. فماذا حصل مع الحاج ساجد؟ يخبرنا الكاتب الأحداث.
في تلك الأثناء كان ساجد في إحدى تلك التلال كامناً منتظراً لحظة التنفيذ، فإذا به يرى في نومه رؤيا. رأى شخصاً لم يحدد ملامحه يقول له: إن الإسرائيليين قادمون إلى هذه التلة، فانهض وغادر المكان مع صاحبك. وبما أن الحاج ساجداً يؤمن بالرؤى والأحلام، فقد استيقظ من نومه سريعاً وتوضأ فصلى صلاة الصبح دون أن يحدث أي جلبة، ثم أيقظ رفيقه بالإشارة والإيماء من غير أن يتكلم، ففهم صاحبه بأن عليه الصلاة سريعاً وأن الإسرائيلي قادم إلى التلة. أخذ ساجد مكان ذلك الشاب ريثما ينهي صلاته، وكان مستعداً للمواجهة. ثم قسم بقية الإخوة المقاومين بطريقة قتالية، وبمجرد أن أطل ساجد والإخوة رؤوسهم بحذر من خلف الصخرة ليرقبوا الوضع، إذا بالإسرائيليين يطلون برؤوسهم في الوقت نفسه قبالتهم، فالتقى الفريقان وجهاً لوجه وبدأت المعركة الضارية. كان قائد الهجوم الإسرائيلي مع ضباطه ضمن المجموعة. التحم الفريقان مستعملين أسلحة متنوعة مثل 18 مليمتر وقنابل يدوية، فأصيب ساجد في هذه المعركة مع عدد من رفاقه، فيما قتل جميع أفراد المجموعة الإسرائيلية المهاجمة وقوامها 4 ضباط و4 جنود. يومها قال إسحاق رابين: على الرغم من فداحة خسارته وقتل ضباطه وجنوده، لقد نجونا من كارثة حقيقية.
لا تكاد تخلو بقعة أرض في المحور من مداسه، وإن غاب عن تنفيذ عملية فلا شك أنه حضر في التخطيط لها والمتابعة. وكان قتل الصهاينة سهلاً عليه، فوصفه الكاتب بصياد العصافير. وفيما يلي نتعرف إلى قصة أخطر إصابة تعرض لها في المحاور.
لم يكن ساجد ساعياً إلى الجهاد فحسب، بل كان عاشقاً حقيقياً للمحاور والبندقية. وبالتدقيق في تاريخه الجهادي وسجل بطولاته ترى أن مقاومته امتدت من عام 1987 حتى عام 2006، إذ لم تنفذ عملية نوعية خلال تلك المدة الطويلة إلا وله بصمة أساسية فيها، من تخطيط إلى مشاركة في التنفيذ إلى إدارة معركة ميدانية بنفسه. في أحد هذه المواقع الخطيرة طلب إلى ساجد ورفاقه تدمير موقع الأحمدية وسحب بعض آليات العدو إذا أمكن، ولكن الطبيعة الجغرافية والعسكرية لهذا الموقع صعبة للغاية. كان فيه 8 دبابات ميركافا، ومقابل هذا المحور وحوله أرض ممتدة وهي مكشوفة جرداء لا شجر فيها، فلا يستطيع المجاهدون ضربه ولو من مسافة بعيدة، فهو محصن طبيعيا. ومع ذلك وبفضل ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، تمكن الإخوة المقاومون وفي مقدمتهم ساجد من ضرب هذا الموقع مرات عدة وتحقيق إصابات مباشرة فيه وقتل عدد من جنوده وتدمير بعض دباباته. ويأتي دور الاقتحام لتطهير الموقع وتأمين السيطرة التامة عليه، ولم يكن ساجد بحسب خطة الاقتحام في مقدمة المهاجمين، ولكنه كدأبه دائما كان على رأس الهجوم مقداما جسورا فاتحا الطريق أمام رفاقه، ونفذت العملية بنجاح. ولكن قبل مغادرة الموقع سقط الأخ الصيداوي شهيدا داخله.
لم يكن ساجد ليخرج من موقع قبل أن يطمئن إلى أن جميع من معه بأمان، ولكن حصل ما لم يكن بالحسبان. يكمل الكاتب سرد الأحداث فيقول:
كان ساجد يتفقد الموقع قبل مغادرته للاطمئنان على بقية الإخوة، فإذا بالطيران المروحي يضرب الموقع ضربات مباشرة، فأصيب ساجد بقذيفة مزقت رئتيه فسقط على الأرض ولم يتمكن من الحراك. هب لنجدته 4 من رفاقه فقال لهم: يبدو أن الله لا يريد لي الشهادة اليوم على الرغم من إصابتي البليغة. لا تدعوا هذا العدو الإسرائيلي يكسب شرف أسري. أريد منكم أن تنقلوني إلى مكان آمن ثم اتركوني وانجوا بأنفسكم، فلا أن يقتل واحد منا، يعني نفسه، خير من أن يستشهد 5. فطمأنه أحد الرفاق قائلا: أنت لا تترك واحدا منا شهيدا أو جريحا في أرض المعركة، فكيف نتركك؟ وسحبوه إلى مكان آمن ثم اختبأوا فيه حتى يهدأ الطيران. كان ساجد قد نزف كثيرا من الدماء وهو بحالة الخطر الشديد، ولكن الله تعالى وفق الإخوان بنقله إلى مستشفى جب جنين في البقاع الغربي.
كانت المؤشرات الحياتية تنخفض عند ساجد، ولكن هل يترك لمصيره؟ وكيف سيتصرف رفاقه أمام هذا المشهد الذي كادت أرواحهم تنخلع معه؟ يخبر الكاتب ذلك:
لم يستقبله الأطباء هناك لخطورة وضعه، فأيقن الجميع بأن الحاج ساجداً سوف يفارق الحياة، فأخذوا ينظرون إليه والدمعة في أحداقهم، لا يريدون فراقه. لكن القائد المسؤول في المجموعة نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، وألح على الأطباء بضرورة إجراء عملية جراحية سريعة وعلى مسؤوليته الشخصية. وبقدرة الله نجحت العملية، وبقي ساجد في المستشفى 20 يوما، ثم خرج منه ليعود إلى المحاور كأن شيئا لم يكن. كم أحب في تلك الأثناء أن يكون في موكب الشهداء، ولكن العلي القدير شاء أن ينجيه من موت محتم، أراد أن يبقيه ليوم كربلائي آخر.